أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب أنه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع وقوعه صحيحة. يقول: القبض للمبيع من قبل المشتري الذي يسقط به الضمان عن البائع وينتقل إلى المشتري، هذا لا يعتبر فيه أن يقع على الوجه الصحيح ويكون واجدا لما يعتبر فيه من شرط، مثل أن يكون بإذن البائع. فحتى لو لم يكن القبض بإذن البائع تحقق ما يسقط ضمان البائع. هذا ظاهر كثير من الأصحاب وصرح به آخرون. ولو اعتبر في القبض الكيل والوزن كما هو أحد الأقوال في المكيل والموزون، فقبض المشتري من دون كيل أو وزن، مثلا نقل المبيع من موضع إلى آخر لكن من دون أن يحصل كيل أو وزن، فتحقق القبض الذي ليس فيه شرط الكيل أو الوزن، فهل يعتبر ذلك أيضا قبضا مسقطا للضمان عن البائع وناقلا له إلى المشتري أم لا؟ وجهان بل قولان. قال في التذكرة في باب بيع الثمار أنه لو اشترى طعاما مكايلة فقبض جزافا، اشتراه على أنه كيل كذا لكن لما قبض قبض جزافا يعني من دون كيل، ثم هلك المبيع وتلف في يد المشتري فضمانه على المشتري، إذن ارتفع بذلك ضمان البائع. لكن قال هذا بناء على عدم اعتبار الكيل في القبض، إذا لم يعتبر خلص تحقق القبض بحصوله في يديه وإن لم يكل أو يوزن، فقد ارتفع الضمان عن البائع وهلاكه في يد المشتري يكون مضمونا على المشتري. إذن هذا لو لم نعتبر الكيل شرطا في القبض. وأما لو اعتبر الكيل شرطا في تحقق القبض، يقول فالأقرب أنه ضمان، أنه من ضمان البائع، يعني لا يسقط عن البائع بمثل ذلك. هذا الكلام طبعا ينافي ما قال المصنف أنه ظاهر كثير، لأنه قال إذا اعتبرنا الكيل في القبض فمثل هذا القبض من دون كيل لا يترتب عليه ارتفاع الضمان. يعود فيقول مصنف: لكن تقدم عن جامع المقاصد سقوط هذا الضمان بناء على اشتراط الكيل في القبض، هذا ذكرناه في الصفحة 256 في عبارة المحقق، بالتحديد في قول المحقق الثاني والذي ينبغي أن يقال إن هذا الأخذ إلى آخره. هناك يقول يسقط به الضمان وينتقل إلى المشتري وإن لم يجوز له للمشتري معه البيع، هذا ليس القبض المجوز للبيع. ثم قال المصنف إن هذا القول لا يخلو عن قوة، والوجه في أنه لا يخلو عن قوة أن الأصل أن الضمان في المبيع يكون على المشتري لأنه مال المشتري وملكه. خرجنا عن ذلك للرواية في صورة التلف التي دلت على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، لكن هذه الرواية منصرفة إلى صورة عدم تحقق قبض رأسا. واضح كيف؟ تلف المبيع قبل قبضه يعني لم يتحقق قبض أصلا في هذه الصورة. تلف المبيع من مال البائع، أما إذا تحقق قبض ما بالأخذ باليد أو بالنقل والتحريك وأمثال ذلك، فهذه الروايات أو هذا النبوي لا يشملها، لا يدل على أن المبيع مضمون حينئذ على البائع. بمعنى آخر، إذا شئت، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه كأنه منزل على المتفاهم العرفي للقبض. صار عند المشتري أو لا، قبض المشتري أو لا، لا ما يدل الدليل الخاص على اعتباره في بعض الأشياء مثل شرط الكيل هنا والوزن هناك. فقبل هذا، يعني قبل أن يحصل شيء يصدق عليه قبض، حينئذ التلف على البائع. أما إذا حصل مثل الإمساك أو الأخذ باليد أو النقل وأمثاله، فإنه يكون مقبوضا عرفا. وهذه الرواية على الأقل نشك في أنها تشمل مثل ذلك، ويعني لا يصلح التمسك بمثل إطلاقها يعني لدعوى انصرافها. واضح كيف؟ على كل هذا التوجيه أنه الأصل أن المبيع مضمون على المشتري لأنه مالكه، ولكن أخذنا بضمان البائع فيه قبل القبض من جهة النبوي الذي ينصرف إلى صورة عدم تحقق قبض أصلا. هذا التوجيه يأتي أيضا في موردين أو أكثر بعد هذا الكلام مباشرة وربما لاحقا أيضا. قال: ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب أنه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر فيه، فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان كما صرح به في التذكرة والدروس وغيرهما، ولو لم يتحقق الكيل والوزن بناء على اعتبارهما في قبض المكيل يعني والموزون، ففي سقوط الضمان بمجرد نقل المشتري وإن لم يكل أو يزن قولان. قال في التذكرة، هذا الكلام من التذكرة متضمن للقول بعدم سقوط الضمان بمجرد النقل حينئذ. قال في التذكرة في باب بيع الثمار: إنه لو اشترى طعاما مكايلة فقبض جزافا فهلك في يده، أي المشتري، فهذا من ضمان المشتري لحصول القبض، قبضه انتهى. لكن هذا بناء على أن الكيل ليس بشرط في القبض، نفهم هذا من قوله: وإن جعلنا الكيل شرطا فيه في القبض فالأقرب أنه من ضمان البائع لأنه لم يحصل القبض المسقط عن البائع. وقد تقدم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناء على اشتراط الكيلي في القبض، وهذا لا يخلو عن قوة. سؤال آخر: هل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضمان؟ بناء على أن التخلية بين المبيع وبين المشتري لا تكفي في تحقق القبض، ولو فرضنا أن البائع خلى بين المشتري وبين المبيع حصلت التخلية، هل يكفي ذلك لسقوط الضمان عن البائع أم لا؟ قال المصنف إن السقوط لذلك لا يخلو عن قوة وإن لم نجعله قبضا. أفرض أن هذا ليس بقبض لكن يسقط به ماذا؟ ضمان البائع. وجهه ما ذكرناه في سابق من أن الضمان أو أن القاعدة في الضمان هي أن يكون المبيع مضمونا على المشتري لأنه ماله، وإنما خرجنا عن ذلك في التلف قبل القبض رأسان بمقتضى النص. أما هنا فليس المورد مورد عدم قبض رأسان، إذ تحقق التخلية يجعله تحت سلطان واستيلاء المشتري. واضح كيف؟ وهذا المعنى هذا المقدار كاف في أن يبقى تحت القاعدة على الأقل، إن لم نقل في تحقق كونه قبضا فيبقى تحت القاعدة أن الضمان على مالك المال، ولم يصلح مثل النبوي لإخراج مثل هذا عن تحت القاعدة. مثل ذلك يقال بناء على اعتبار النقل في تحقق القبض. إذا قلنا إن النقل يعتبر، لو فرضنا أن المشتري وضع يده عليه لكن لم ينقله، يعني مثل هذا أن يخلي بينه وبين مثلا ويصبح تحت استيلائه وضع يده بهذا المعنى، أو وضع يده حقيقة أخذه لكن من دون تحريك مثلا، فبما أنه من دون نقل وتحريك فالقبض الشرعي الصحيح لم يتحقق. لكن مع ذلك نقول هذا المقدار كاف في سقوط الضمان عن البائع لعين الوجه الذي تقدم. واضح؟ يقول وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كون التخلية قبضا يكتفى بها في سقوط الضمان؟ قولان: لا يخلو السقوط من قوة وإن لم نجعله قبضا. وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه ولم ينقل بناء على اعتبار النقل في القبض. هذا كله حكم التلف السماوي. جميع ما تقدم من الكلام في التلف قبل القبض وأنه من مال البائع إلى آخره مو متفرع على ذلك، إنما كان فيما لو كان التلف بآفة سماوية. وعلى الأقل مرة سابقا بينا أن المقصود من الآفة السماوية اصطلاح فيما لم يكن بإتلاف متلف، يعني فلا يحتاج أن تنزل صاعقة من السماء تحرقه، يكفي أنه مثلانها وهو يسير تعثر بمتاع الرجل فأدى إلى كسر مثلا إذا كان مما ينكسر، أو مثلا موضوع على حافة النهر فمثلا ضربه عن غير عمد بيده من دون التفات فوقع في الماء طعام وتلف مثلا. المقصود أنه لا يكون بإتلاف، لا يصدق أنه إتلاف عمدي مثلا. ف إذا كان كذلك فهذا هو الذي تقدم. وأما الإتلاف إذا أتلفه متلف فهذا نقول فيه تارة يكون الإتلاف من المشتري وأخرى من البائع وثالثة من ثالث أجنبي، لا هو المشتري ولا هو البائع. فإن كان الإتلاف من المشتري يقول فالظاهر أنه لا خلاف في أن إتلافه المال بمنزلة قبضه إياه في سقوط ضمان البائع، وذلك لأن المشتري متلف ومن أتلف المال فهو له ضامن، فهذا المال تلف عليه حينئذ. واضح؟ لأنه هو الضامن له. إذن فالبائع ليس هو الضامن، المشتري هو الذي أتلف، ومن أتلف هو الضامن وإن كان هذا ماله، فمعنى أنه الضامن أنه يتلف عليه، إذن البائع ليس الضامن، وهذا هو المطلوب، أنه بإتلاف المشتري يكون كأنه قبضه وسقط الضمان عن البائع، وصلك حقك مثلا هذا. والدليل هنا أولا هو الإجماع إن تم ولم يناقش فيه مناقش، وإلا فالنص الدال على ضمان المبيع قبل قبضه، النص الذي يمكن أن يستدل به لتحميل الضمان للبائع هنا وهو النبوي مثلا أو رواية عقبة، على الأقل النبوي قدر متيقن، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع. هذا النص لا يشمل ما نحن فيه لأنه منصرف عن صورة الإتلاف ومحمول على صورة حصول التلف السماوي، يعني بالمعنى الذي فسرناه للتلف السماوي. فهذا الإتلاف يبقى تحت قاعدة ماذا؟ ضمان المشتري كيفما كان. سهكذا يذكر المصنف لعله بالكلمتين اللتين ذكرناهما أولا كفاية، إن المشتري هو متلف والمتلف ضامن، إذن البائع ليس بضامن في أمان الله. على كل قال في التذكرة إن ضمان المشتري في الفرض هو فيما إذا كان عالما بأن هذا ماله وأتلفه، أما إذا كان جاهلا كما لو أن البائع قدمه له كطعام ليأكل، مثلا كان المبيع طعاما وكان لا يزال عند البائع كما هو الفرض، فالبائع قدم هذا الطعام إلى المشتري ليأكل، واضح؟ والمشتري لا يدري أن هذا مبيعه، ففي مثله قال إنه يكون أكله قبضا مسقطا لضمان البائع أو لا، قال الأقرب أنه لا يصير قابضا، ويكون ذلك بمنزلة إتلاف البائع له في كون البائع هو الضامن، البائع هو وضعه بين يدي من يأكله ويتلفه فهو المتلف له. ثم مثل لهذا وشبهه بما إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى مالكه، غصب الغاصب الطعام من المالك ثم بعد ذلك قدمه له ليأكل، وفأكل المغصوب منه، ماذا أكل؟ أكل ماله، هل يسقط الضمان بذلك عن الغاصب؟ يقول لا يسقط، واضح؟ هنا كذلك المصنف يعلق على هذا يقول إذا قدم البائع الطعام للمشتري ليأكله، فإذا كان على وجه غروره له، يعني بأن كان البائع عالما بأن ما قدمه من طعام هو ملك هذا المشتري، الجاهل به هو عالم أن هذا طعام المشتري والمشتري جاهل بذلك، فيكون غارا له بتقديمه له وغاشا له خادعا له، يؤكله طعاما حيث لا بناء منه على أكل طعامه، أو يأكله طعامه بعنوان أنه مثلا طعام البائع وأنه يقدمه له مثلا هبة أو هدية أو أمثال ذلك. فإذا كان على وجه الغرور فما ذكره العلامة من أن الأقرب أن الضمان على البائع وأن ذلك بمنزلة إتلاف البائع له، لأن السبب هنا وهو البائع أقوى مثلا من مباشر الأكل وهو المشتري بسبب جهل هذا وعلم ذاك، فهذا لا بأس به. وأما مع عدم علم البائع وبالتالي عدم تحقق الغرور منه للمشتري فهذا حتما لا يكون محسوما أنه من قبيل إتلاف البائع للطعام. يبقى الكلام هنا، هل يجعل كالتلف السماوي أو لا؟ قال وجهان، يمكن ويمكن لا، أو ممكن أن أقول هو هذا في جعل كالتلف السماوي وجهان، يعني ممكن أن يقال هو متلف البائع، ممكن أن يقال لا هذا كالتلف السماوي. قال وأما الإتلاف فإما أن يكون من المشتري وإما أن يكون من البائع وإما أن يكون من الأجنبي. أولا نتكلم على المشتري، فإن كان من المشتري فالظاهر عدم الخلاف في كونه، يعني الإتلاف، بمنزلة القبض في سقوط الضمان عن البائع، لأنه هو قال شوف قد ضمن أي المشتري ماله بإتلافه، هو المتلف فهو الضامن، إذن البائع ليس بضامن لأن المال واحد لا يضمنه ضامنان. واضح كيف؟ بمعنى أن يستحق عليه بدلان، وإلا يكون ضامنان مثلا في تعاقب الأيدي، لك أن ترجع على هذا أو ذاك، آخر شيء يستقر على أحدهما مثلا، لكن آخر شيء إن أخذت من هذا الأخير الذي يستقر عليه فهو لا يرجع على من قبله، لكن أخذت من الذي قبله فهو يرجع على الذي بعده، فيكون دفع بدل واحد. أما الذي أقصده فأنه لا يضمن ضمانان بدلان. فإذا كان المشتري هو الضامن ولم يكن البائع ضامنا، وهذا هو المطلوب، وحجته الإجماع لو تم، وإلا فالنص الذي يمكن أن يستدل منه لتحميل الضمان للبائع وهو النبوي منصرف، فانصراف النص إلى غير هذا التلف، إذا انصرف إلى غيره فيبقى هذا التلف تحت القاعدة أن المشتري هو الضامن بحسب القاعدة، لأن المال المبيع ماله وكل مالك يضمن ماله. قال في التذكرة هذا أي ضمان المشتري إذا كان المشتري عالما، وإن كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكلا، فهل يجعل المشتري قابضا؟ الأقرب أنه لا يصير قابضا ويكون بمنزلة إتلاف البائع، ثم مثل له بما إذا قدم المغصوب إلى المالك فأكلا. السلام. أقول هذا تعليق المصنف، هذا مع غرور البائع لا بأس به، يعني إذا كان البائع عالما والمشتري جاهلا، أما مع عدم الغرور البائع أيضا جاهل أو كلاهما عالم، ففي كونه كالتلف السماوي وجهان، انتهى. لا زال الكلام طبعا، أنا ما التفتت، يعني بقي فرع صغير تحت فرض كون الإتلاف من المشتري، الآن نقرأه. على كل حال لو فرضنا أن المبيع عبد، ونحن نتحدث شيخنا عن صورة يعني ما تقدم من كون التلف للمبيع قبل القبض من مال البائع، قال هذا في التلف السماوي، مقصود بالتلف السماوي ما لم يكن بإتلاف متلف، ليس يعني ليس يتعين في مثلا عاصفة أو ريح أو كذا أو شيء من السماء، يعني المهم أن لا يكون بإتلاف متلف، يقابله ما كان بالإتلاف. الآن نتكلم فيما لو كان بالإتلاف، ومر بإتلاف المشتري وأخرى بإتلاف البائع وثالثة بإتلاف أجنبي. الآن كان الكلام في إتلاف المشتري، لا هذه بعض صوره وهذا فرع من فروعه، أن يكون المبيع عبدا وقبل أن يقبضه المشتري صال العبد وثار وهجم على المشتري فقتله المشتري دفعا له عن نفسه. قال في التذكرة إن الأصح أنه لا يستقر ثمن العبد على المشتري، وهذا المبيع والمشتري اشتراه بالثمن، يقول لا يستقر الثمن عليه، بمعنى يعني يسقط الثمن، يسقط استحقاق البائع للثمن. إذن لا يكون المشتري ضامنا له للعبد بعوضه، هكذا المقصود، واضح؟ لو كان ضمان العبد على المشتري فقبل القبض يضمنه بعوضه كما قلنا، ها؟ قبل القبض يضمن بعوضه. إذن يتلف العبد من مال المشتري ويبقى الثمن مستحقا للبائع، إذا كان دفعه إلى يبقى عنده، إذا كان لم يدفعه بعد إن كان معين يكون هذا الثمن ملكا للبائع، إن كان في الذمة يكون للبائع في ذمة المشتري الثمن يستقر. لكن لما لم يحمل المشتري ضمان العبد ماذا قال؟ لا يستقر ثمنه على المشتري. إذن الضامن للعبد حينئذ البائع وليس هو المشتري، يعني يبقى يتلف العبد من البائع ويبقى الثمن للمشتري. ذكر العلامة هنا أنه حكي عن بعض الشافعية خلاف ذلك، وهو استقرار الثمن على المشتري، واحتج لذلك بأنه قتله في مصلحة نفسه ودفاعا عن نفسه، واضح؟ يعني كأنك كيف مثلا لو كان المبيع طعاما أخذته وأكلته مثلا أنا فيستحق ثمنه عليك، أنت الآن أخذت العبد وقتلته لمصلحتك، هذا بعد ضعفه واضح. هناك يأخذه يأكله مثلا اختيارا يكون بمنزلة قبضه والتصرف إلى آخره، هنا دفعه عن نفسه حماية لنفسه من القتل أو الضرر أو غير ذلك مضطر. ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعا ففي التذكرة أن الأصح أنه لا يستقر على المشتري الثمن، هكذا قال. وحكي عن بعض الشافعية الاستقرار لأن المشتري قتله في غرض نفسه لمصلحة نفسه، هذا كله في إتلاف المشتري. ولو أتلفه البائع، إذا أتلف البائع المبيع قبل القبض فالاحتمالات ثلاثة. الأول أن نقول إن إتلاف البائع له كالتلف السماوي في أنه من مال البائع حينئذ، فينفسخ البيع آنا ما قبل التلف ويرجع المبيع في ملك البائع ويتلف منه ويرجع الثمن أيضا بهذا الانفساخ في ملك المشتري، تماما كما قلنا في التلف السماوي. مستند هذا الاحتمال أن الدليل على كون تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بحسب دعوى هذا صاحب هذا الاحتمال، يقول هذا شامل للتلف بآفة ولإتلاف الحيوان مثل دابة مثلا تتلفه، ولإتلاف الإنسان أيضا، شامل لكل هذه الصور، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع كيفما كان التلف ولو بإتلاف إنسان كالبائع، ها؟ فيكون هذا داخلا تحت الحديث وبالتالي محكوما بأنه من البائع. إذن المقصود من الحديث على هذا ما لم يكن بإتلاف مالكه، لأن إذا كان مالكه هو الذي أتلفه فواضح أنه صاحب مال أتلف ماله ويذهب من ملكه، يعني مضمون عليه بهذا المعنى، يذهب من ملكه كمثل هذا الكتاب، كتابي مزقته وذهب من ملكي، استثني هذه الصورة والباقي كله داخل تحت عنوان تلف المبيع مشمول للحديث للنبوي، هكذا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال إن دليل كون التلف قبل القبض من مال البائع هذا الذي قلنا إنه يكون على وجه الانفساخ والرجوع في ملك البائع آنا ما ثم التلف من ملكه، هذا منصرف عن صورة إتلاف البائع له، لأنه عبر في الدليل مثلا بالتلف، والتلف غير شامل للإتلاف على خلاف الاحتمال الأول. خب إذا لم يشمله هذا الدليل الذي حمل الضمان للبائع، كان من صغريات إتلاف مال الغير إتلاف. الإتلاف لا يشمل حديث تلف المبيع من مال البائع قبل القبض، لكن كيفما كان يشمله دليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيكون البائع ضامنا له من هذه الجهة، لكن ضمانه له بقاعدة الإتلاف يجعله ضامنا بالقيمة بالبدل الواقع القيمة السوقية. أما ضمانه من باب حديث تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه فيجعله مضمونا بالثمن المسمى كما فرقنا، لأنه هذا معنى ضمانه قبل قبضه، أنه ينفسخ المبيع ويرجع، ينفسخ البائع ويرجع المبيع ويتلف منك، هكذا فهمنا وبينا هذا المطلب. لكن قاعدة من أتلف مال غير فهو له ضامن على الضمان المتعارف الذي يكون بالبدل، أتلفت مال غير يلا عوضه لأنه تملكه ويتلف منك مال الغير هذا، إذن يكون دركه عليك وخسارته عليك، يعني تدفع البدل، فينظر في السوق ما هي القيمة الواقعية ويدفع القيمة. واضح؟ هكذا. والاحتمال الثالث أن نقول بتخيير المشتري بين رجوعه على البائع بالقيمة وبين رجوعه عليه بالثمن. الوجه الأول كان يقول، احتمال الأول كان يقول على البائع من باب تلف المبيع قبل قبضه فيضمن بالثمن، يعني يملكه البائع يرجع إليه، يملكه يتلف منه يرجع الثمن إلى المشتري. على الثاني كان يقول على البائع لكن لا من باب حديث تلف المبيع قبل قبضه، من باب من أتلف مال الغير فيضمنه بالقيمة. الوجه الثالث مركب منهما، يقول المشتري مخير له أن يرجع على البائع، يعني هو على البائع أيضا، لكن له أن يرجع عليه بالقيمة وله أن يرجع عليه بالثمن. لماذا؟ لتحقق سبب الرجوع، سبب الضمان بالقيمة وسبب الضمان بالثمن. وعلى كل حال هو ذكر له وجهين، الوجه الأول هذا الذي قلته تحقق سببي ضمان القيمة وضمان الثمن المسمى، أما سبب ضمان القيمة فلأن البائع أتلف وهو مال غيره مال المشتري فيكون من إتلاف مال الغير، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن بالقيمة، يعني كما ذكرنا في الاحتمال الثاني. وأما سبب ضمان الثمن فلأنه أيضا مشمول كما ذكرنا في الاحتمال الأول لحديث تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، لأن هذا التلف قلنا يشمل حتى الإتلاف، خرج منه فقط إتلاف مالك المال، أما الباقي فداخل التلف كيفما كان ولو بالإتلاف يجعله من مال بائع، إذن سبب الضمان بالثمن أيضا متحقق. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للتخيير بين القيمة والثمن أن نقول إن دليل ضمان البائع على وجه الانفساخ، يعني الذي نلتزم فيه بالانفساخ وعود المبيع في ملك البائع ثم تلفه من هذا الدليل منصرف عن صورة إتلاف البائع، منصرف عن صورة إتلاف البائع كما ذكرنا في الوجه الثاني. مثلا في الوجه الثاني ماذا قلنا في الاحتمال الثاني؟ دليل تلف المال قبل قبضه، تلف المبيع قبل قبضه هو من مال بائع، هذا الدليل منصرف لأجل التعبير فيه بالتلاف عن صورة الإتلاف. خب إذا كان منصرفا عن صورة الإتلاف يكون من صغريات تعذر تسليم المبيع، إذا كان منصرفا عن صورة الإتلاف غير مشمولها هذه الصورة، صورة الإتلاف بالحديث النبوي، يكون المورد من صغريات تعذر تسليم المبيع. مبيع باعه البائع ولا زال عنده، لم يقبضه المشتري، فيجب عليه تسليمه، لكن أتلفه البائع الآن، وكلام كله في المبيع الشخصي، لأن كل هذا الحديث في التلف لا يجيء في الكل كما نبأنا. في الكل تأتيني بمصداق تقول تفضل، قبل أن إذا أخذته صار عندي، إذا تلف تلف عندي، ما دمت لم أقبض لم يكن مالي ولم يكن هو المبيع، هذا مصداق ولم يتعين، فإذا تلف تلف على البائع ويحتاج أن يأتيني بمصداق آخر. وهذا كل هذا المنطق لا يجي فيما لو كان المبيع كليا. إذن مبيع باعه البائع ولم يقبضه المشتري بعد يجب عليه إقباضه وتسليمه، لكن البائع أتلفه، مبيع شخصي، فيتعذر التسليم. لو كان كلي نسلم فردا آخر، لكن الحديث ليس في الكلي، في الشخصي، إذا كان شخصي أتلفنا تعذر تسليم المبيع، ومع التعذر يثبت للمشتري الخيار في الفسخ. طيب فإن فسخ المشتري البائع بهذا الخيار يسترجع الثمن للفسخ، يعود المبيع إلى البائع، يعود الثمن إلى المشتري. وإن لم يفسخ كان المبيع مضمونا له بقيمة، لم يفسخ يمضي فيكون المبيع له وتلف من ماله ويضمنه البائع له بقيمته. فهكذا في الحقيقة يعني هذا تخيير بعد بيان الوجه في ثبوت الخيار، تخيير بين أن يفسخ المشتري فيسترجع الثمن وبين أن يمضي فيأخذ القيمة، لا تخيير بين الثمن والقيمة ابتداء كما في الوجه الذي سبقه. هذا الاحتمال الثالث وهو التخيير بين الثمن والقيمة هو الذي جعله المصنف أقوى وحكى عن تذكرة والدروس وآخرين. وأيضا نقل الحكاية عن حواشي الشهيد أن الشهيد نسبه في الحواشي إلى أصحابنا العراقيين، يعني مثل محقق والعلامة وأمثال هؤلاء الأعلام. طيب وعلى التخيير، إذن قلنا ثلاثة احتمالات فيما لو أتلف البائع المبيع قبل القبض. على هذا الاحتمال الثالث وهو التخيير الذي قواه المصنف، فإن اختار المشتري الثمن في الوجه الثاني أثبتنا له الخيار، خيار تعذر تسليم المبيع، فإن اختار الثمن يعني فإن فسخ وأخذ الثمن، لكن على الوجه الذي قبله ما في خيار يفسخ أو لا، ابتداء له أن يرجع بالثمن لتحقق سبب الضمان بالثمن، ولو أن يرجع بالقيمة لتحقق سبب الضمان بالقيمة من دون فسخ أو إمضاء. واضح كيف؟ بغض النظر وإن كان بحسب الظاهر لعله يظهر من العبارة أن المصنف يميل إلى هذا الوجه الثاني في التخيير، وهو من باب تعذر تسليم المبيع فيثبت له الخيار. واضح؟ لكن بغض النظر عن هذا، كيفما كان بناء على التخيير إذا اختار المشتري الثمن ولو بالفسخ إذا كان له خيار، فبها. لكن لو اختار القيمة، إذا اختار القيمة خب كان بيع وقع على المبيع مقابل الثمن، تلف المبيع. إذا اختار المشتري الثمن استرجع الثمن وانتهى الأمر. أما إذا اختار القيمة بدل المبيع فالثمن يكون مستحقا للبائع، واضح؟ فإذا كان الثمن عنده يعني دفعه المشتري له، كان أقبضه إياه ثم حصل إتلافه للمبيع، قلتها أثمنك الذي تستحقه بعد أخذ المشتري القيمة موجود عندك. أما إذا لم يكن عنده، كان لا يزال عند المشتري لم يدفعه بعد للبائع، فطبيعي أن الثمن للبائع. لكن السؤال هنا، هل للبائع حبس القيمة؟ يقول لا أدفع القيمة التي أضمن بها المبيع حتى يدفع المشتري لي ثمنية المستحق، أو ليس له حبس القيمة. وجهان وجهان هنا بحسب الظاهر، بل هكذا النسخة هنا أقواهما العدم، يعني وجههم بأن له الحبس، وجههم بأن ليس له الحبس. لكن في نسخة في الهامش موجودة ذكر منشأ الوجهين، واضح؟ ذكر منشأ الوجهين. فأما وجه أن له حبس القيمة، فلأن القيمة بدل عن العين، عن المبيع، الآن المشتري يأخذ القيمة بدلا عن المبيع. خب لو كان المبيع موجودا ألم يكن للبائع حبسه على الثمن؟ يقول لا أدفع المبيع، أخشى إن دفعته أن لا يدفع المشتري الثمن، فلا أدفع حتى يدفع. ألم يكن له ذلك؟ كان له ذلك. الآن القيمة بدل المبيع فلها حكم المبدل منه، فيجوز حبسها كما كان يجوز حبس المبيع العين. هذا وجه جواز الحبس. وأما وجه عدم جواز الحبس فهو أن دليل جواز الحبس كما عرفت سابقا هو أن هناك شرطا ضمنيا، أسلمك إن كنت مسلما غير ممتنع باذلا، فتسليمك مشروط، والآخر يقول تسليمك أيضا مشروط، وإطلاق العقد ينزل على هذا، فهو إن كان مطلقا بالصورة لكن فيه هذا الشرط ضمنان، واضح كيف؟ وإذا كان فيه هذا الشرط ضمنان إذن فله الامتناع عن التسليم إذا لم يكن الآخر مسلما. لكن أين؟ هذا الدليل يقول يختص بالأصل المبدل منه وهو العين ولا يشمل القيمة. لماذا؟ لأن هكذا وقع الشرط على هذا، أسلمك يعني المبيع إن كنت مسلما للثمن، والآخر العكس، أسلمك الثمن إن كنت مسلما للمبيع. فالشرط وقع على هذا مقابل ذاك، ولم يقع على ماذا؟ على حتى على قيمة وبدل المبيع أو الثمن حتى يجوز حبس البدل وهي القيمة. قال أقرأ لك هذا المقدار حتى لا يكثر علينا. قال ولو أتلفه البائع، ففي انفساخ البيع كما عن المبسوط والشرائع والتحرير. ما معنى في انفساخ البيع؟ أنه كالتلف السماوي فينفسخ البائع ويتلف من مال البائع، واضح؟ يعني هذا الاحتمال الأول الذي ذكرناه. لماذا؟ لعموم التلف في النص، لكل تلف حتى ما كان بإتلاف حيوان أو إنسان، فضلا عما لو كان بآفة، واضح؟ فيشمل إتلاف البائع، هذا الأول. أو ضمان البائع للقيمة، هذا الاحتمال الثاني، لخروج ما نحن فيه وهو إتلاف البائع عن منصرف دليل الانفساخ. دليل الانفساخ وضع تلف المبيع من مال بائع، يقول هذا منصرف عن صورة إتلاف البائع، فيبقى تحت القاعدة، فيدخل تحت قاعدة إتلاف مال الغير. أو هذا الثالث، التخيير بين مطالبة المشتري للبائع بالقيمة أو بالثمن لأحد وجهين: الأول إما لتحقق سبب الانفساخ يعني ضمان الثمن، وسبب الضمان يعني بالقيمة، فيتخير المالك في العمل بأحدهما، وبسبب الانفساخ لأنه داخل تحت التلف قبل القبض فيكون من مال بائع، سبب الضمان لأنه إتلاف مال الغير. وإما لهذا الوجه الثاني، لأن التلف على هذا الوجه يخرج خارج عن منصرف دليل الانفساخ. دليل الانفساخ يقول إذا تلف المبيع، تلف المبيع لا الإتلاف، هذا منصرف عن هذا. طيب إذا خرج عن هذا الدليل لاحقه حكم تعذر تسليم المبيع، مبيع عند البائع لم يسلم يجب تسليم لكن أتلفه فتعذر، فيثبت الخيار للمشتري لجريان دليل تعذر التسليم هنا. وإذا تعذر التسليم كان المشتري بالخيار، وهذا جار هنا، واضح؟ إذن لحق حكم تعذر تسليم المبيع فيثبت الخيار المشتري لجريان دليل تعذر التسليم هنا. يقول وهذا هو الأقوى بحسب الظاهر، هذا هو الأقوى يعني التخيير بهذا الوجه الثاني كما ليس ببعيد، ها؟ لا أنه بأحد وجهين، لعله يقال أنه الأقوى بالوجه الثاني، يمكن هكذا، ويمكن أن تقول لا الأقوى يعني هذا الثالث الذي هو التخيير، إما لهذا الوجه أو للثاني. وهذا هو الأقوى اختاره في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها. وعن حواشي الشهيد: نسبته إلى أصحابنا العراقيين، الشهيد من الشاميين، قال هذا من أصحابنا العراقيين، عند أصحابنا العراقيين. فإن اختار المشتري القيمة، قلنا إذن له أن يختار الثمن وأن يختار القيمة. إن اختار الثمن واضح انتهى الأمر، ما في كلام، المبيع يتلف من مال البائع وهو يرجع بالثمن، خلص. لكن إن اختار القيمة فالثمن مستحق للبائع، لأن البائع بذل المبيع مقابل الثمن، تلف المبيع عليه، خب يخسر الثمن أو ما يساوي يعادل الثمن مثل القيمة. أما أن يخسر الثمن والقيمة يكون كأنه دفع بدل المبيع مرتين، ضمنه مرتين، لا، إذا أخذ المشتري القيمة فالثمن للبائع. ومن هنا نقول هل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ وجهان أقواهما العدم. فرع من فروع إتلاف البائع يقول لو قبض المشتري بغير إذن البائع، حاصل هذا الفرع أو هذا الفرض أن يقبض المشتري المبيع بغير إذن البائع، لكن أين؟ في المورد الذي يكون للبائع فيه الاسترداد، يعني يكون له فيه، يعني لا يكون للمشتري أن يأخذ بغير إذن البائع، بل لو أخذه يكون للبائع أن يسترده. كما أين؟ كما لو كان المشتري لم يدفع الثمن بعد، ماذا قلنا هنا؟ إذا لم يدفع الثمن المشتري بعده فللبائع أن يمنع المبيع، يقول لا أدفع حتى تدفع، فليس له أن يأخذه من دون إذنه. وزدنا أنه لو أخذه فله أن يسترد، يعني له الامتناع حدوثا وبقاء، حدوثا له أن يقول لك لا أدفع إليك المبيع، ولو أخذته له ذلك بقاء، يقول لك هات المبيع لأمتنع، يأخذ منه ليمتنع عن دفع إليه حتى يسلم الثمن. المهم عندما يكون المشتري لم يدفع الثمن فليس له أن يأخذ المبيع بلا إذن البائع، ولو أخذه فللبائع الاسترداد. في مثل هذا الفرض لو فرض أن البائع بعدما أخذ المشتري المبيع ولو بغير إذن كما هو الفرض أتلف البائع المبيع في يد المشتري، هذه صورة من صور إتلاف البائع المبيع، يتلفه في يد المشتري، لكن حين قبضه المشتري بغير إذن وكان للبائع أن يسترد. هنا هل يكون إتلافه حينئذ من باب إتلاف المبيع قبل قبض المشتري باعتبار أن هذا القبض الذي حصل بلا إذن كلا قبض، فكأن البائع أتلفه عنده، يعني كالصور السابقة لإتلاف البائع، فيكون حينئذ داخلا تحت الدليل الدال على الانفساخ والتلف من البائع، لأنه إذا كان كأنه أتلفه قبل القبض وكل مبيع تلفه قبل القبض فهو من مال بائع، لكن بناء على شمول التلف فيه لإتلاف البائع. واضح كيف؟ طيب، فإذا كان هكذا فيكون إتلاف البائع له في حكم استرداده من المشتري، ذاك الدليل يقول تلفه قبل قبضه من مال البائع، إذا كان عنده خب ينفسخ يتلف من عنده، إذا كان عند المشتري كما هو الفار فكأنه استرد، لأنه يقدر ماذا؟ منفسخا عقده داخلا في ملك البائع وهو عند المشتري قبل التلف قبل إتلافه، فيقع إتلاف البائع عليه وهو مال البائع. واضح كيف؟ فيكون كأنه استرده، وإذا كان استرده هو يكون ضامنا للثمن للمشتري، إذا كان المشتري قد دفع الثمن فهو ضامن له يرده عليه إذا كان بعينه أو ببدله إذا لم يكن، تماما كما لو أتلف المشتري المبيع في يد البائع. ألم نقل هناك إنه في حكم قبض المشتري لا، فيكون تلف من ماله وعنده وانتهى الأمر، ويكون مثلا عليه دفع الثمن إن لم يكن بعد دفعه إلى البائع، تماما نقول في البائع مثل هذا الكلام. إذن في الفرض الذي قلنا إن المشتري قبضه بغير إذن وللبائع الاسترداد، أتلفه البائع في يد المشتري، هل يعتبر هذا الإتلاف كإتلافه له قبل قبض المشتري بناء على شمول حديث تلف المبيع قبل قبض من مال البائع لإتلافه أيضا فيشمله هنا، فيكون دخل في ملكه قبل الإتلاف وخرج بالإتلاف منه ويضمن بذلك الثمن، هذا احتمال، أو يكون من باب إتلاف البائع له لا قبل القبض بل بعد القبض، لأن المشتري وإن كان عاديا ظالما بالقبض إذ أخذه من دون إذن البائع، إلا أن هذا يعني إثمه وعصيانه تكليفا، لكن القبض وضع اليد الاستيلاء تحقق، هذا المقدار كاف في انتقال ضمان المبيع عن البائع إلى المشتري. واضح كيف؟ وصيرورته عنده حينئذ، طبعا انتقال ضماني إليه يعني إذا تلف عنده فهو عليه، لكن الفرض أن البائع هو أتلفه حينئذ، إذن أتلفه في يده مع فرض القول بأن كونه في يد الآن بمعنى تحقق القبض، تماما كما لو أن هذا المال مالي جئت أنت من هناك أتلفته وهو في يدي من دون أن يكون بيني وبينك بيع وشراء، نفس الشيء اشتريت هذا منك أخذته ولو بلا إذن أصبحت قابضا، صار عندي تحت سلطتي وفي يدي وعهدتي وتحت استيلائي، جئت أتلفت مال الغير مال المشتري، فتكون ضامنة من باب ماذا؟ إتلاف البائع له من مال الغير المضمون بالقيمة. هذا الوجه أو ذاك وجهان. لم يقل المصنف إلا أن العلامة في التذكرة اختار أولهما. قال: ولو قبض المشتري بغير إذن البائع، حيث يكون له الاسترداد للبائع، فأتلفه البائع في يد المشتري، ففي كونه كإتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد لأن ينفسخ ويرجع له، كما أن إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة قبض المشتري، أو كونه إتلافا له بعد القبض وهو من إتلاف مال الغير حينئذ موجبا للقيمة لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض وإن كان ظالما في هذا القبض، صار المبيع عنده وتحت قبضته وفي ضمانه، لو تلف حينئذ يضمنه هو، لكن لو أتلفه غيره فهو من إتلاف مال الغير، هو البائع وأتلفه فيضمنه بالقيمة. وجهان اختار أولهما في التذكرة. بقي الكلام في خصوص ما لو أتلفه أجنبي. في مثله يقول: تجيء الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في إتلاف البائع، لأن هذا مال المشتري وأتلفه البائع أتلفه الأجنبي، احتمالات ثلاثة، واضح كيف؟ فإما أن نقول هو كالتلف السماوي ويرجع المشتري بالثمن والنص ينصرف، بل لا، والنص شامل ضمان المبيع قبل القبض، بل صحيح من مال بائع، لكن هنا أتلفه الأجنبي، فإذا رجع المشتري على البائع يرجع البائع على الأجنبي مثلا. وجه الثاني نقول بانصراف النص عن الإتلاف فيكون من إتلاف مال الغير، ومن أتلف مال الغير يضمنه بالقيمة. الوجه الثالث التخيير لأحد الوجهين المذكورين هناك. يقول: المتعين هنا هو التخيير، المتعين التخيير كما تقدم هناك، وإن كان يناسب هنا أيضا أن نقول يضمن بالقيمة للوجه الذي ذكر، وهو دعوى انصراف النص عن هذا المورد، كأن الانصراف هنا أوضح باعتبار أنه تلف المبيع قبل قبضه، يعني عند بائعه، فيشمل تلفه من قبل البائع مثلا، لكن تلفه من قبل أجنبي انصرافه عنه أوضح، واضح كيف؟ يعني أن تقول ينصرف عن إتلاف البائع له ليس بوضوح انصرافي عن إتلاف الأجنبي، لأنه عند البائع وتحت يد البائع، ويقول تلفه على البائع يعني ولو بإتلاف البائع، واضح؟ لكن حتما منصرف عن إتلاف الأجنبي له، عن الإتلاف من قبل الأجنبي، فإذا كان كذلك دخل تحت إتلاف مال الغير فيضمن بالقيمة. قال: ولو أتلفه أجنبي جاء الوجوه الثلاثة المتقدمة، إلا أن المتعين منها هو التخيير لما تقدم هناك، لكن هذا الذي لم أقله، لماذا قلنا يناسب هنا الحكم بالقيمة؟ لماذا لم تحكم بالقيمة؟ قل: لولا شبهة إجماع على التخيير. ولولا شبهة الإجماع، يعني لا على التخيير، على عدم تعين القيمة، واضح؟ بل إما أن يكون بالثمن وإما أن يكون بالتخيير بينهما، القيمة لا تتعين، في شبهة إجماع على هذا المعنى. لولا هذه الشبهة، شبهة على عدم تعين القيمة، تعين الرجوع إلى القيمة بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك. قل: لماذا لم تقل بهذا هناك؟ هذا الذي قلته، الانصراف هنا أوضح إذا كانت هناك تناقش فيه باعتبار أنه تحت يد الباع، والحديث يقول تلفه عند الباع يعني قبل القبض، فيبعد يصعب صرفه عن إتلاف البائع له. لكن بلا إشكال منصرف تعبير بالتلف عن إتلاف أجنبيين. تعين ولولا شبهة الإجماع تعين الرجوع إلى القيمة بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.